ودخلوا عليه خروا له سجدا. فماذا قال؟ هذا تأويل رؤياي. الآن وقعت فعلا، ظهرت للعيان، واضح؟ لما أقول غدا أو بعد غد سيحضر فلان من الناس، هذا الآن خبر. ما تأويل هذا الخبر؟ ها، إذا حضر هذا الشخص قلنا خلاص هذا تأويل هذا الخبر. ومن هذا النوع قول عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله عز وجل على رسوله إذا جاء نصر الله والفتح، قالت كان يكثر أن يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وش معنى يتأول القرآن؟ يطبقه، ينفذه. هذا تأويل هذا الأمر، فسبح هو سبح، الآن هذا تأويل الأمر. إذن هذا النوع الثاني من أنواع التأويل، وهذان النوعان هما اللذان جاء في الكتاب والسنة. بقي النوع الثالث وهو الذي اضطرب واختلف على هؤلاء، هم نزلوا معنى هذا التأويل وما يعلم تأويله إلا الله على أنه هو المعنى الثالث. المعنى الثالث وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترنه، وهو التأويل في اصطلاح المتأخرين. هذا ليس له مستند في الكتاب والسنة، لكن هو المصطلح السائد عند المتأخرين من أهل الكلام. إذا أطلقوا التأويل فهم يريدون إيش؟ هذا المعنى، المعنى الثالث، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، إلى الاحتمال الظاهر البين إلى الاحتمال البعيد. مثاله من يمثل؟ استوى، استوى، هذا يقولون تأويل. فهؤلاء المفوضة استدلوا بهذه الآية على أن التأويل الوارد في هذه الآية هو التأويل المعروف عند المتأخرين، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. والصحيح أن التأويل الوارد في هذه الآية إما أن يراد به التفسير، وهذا على قراءة الوصف، من لم يقطع ويقف، من عطف أولي العلم على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون معنى التأويل هنا التفسير، يعني وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون من أولي العلم. وعلى قراءة القطع، قراءة الوصل هي قراءة مجاهد ورواية عن ابن عباس، وقراءة القطع هي قراءة الجمهور. وعلى قراءة القطع يكون معنى التأويل في هذه الآية الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهذه الحقيقة لا يعلمها إلا الله. فحقيقة ما في المعاد ما يعلمه إلا الله، وحقيقة هذه الأسماء والصفات وكيفية هذه الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله. واضح؟ نعم.
فإن التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك.
نعم، إذا كان هناك دليل صحيح يقترن بهذا التأويل فالتأويل صحيح، وإذا كان الدليل فاسدا فالتأويل فاسد. تأويل الفاسد مثل جل تأويل المعطلة لنصوص الصفات، كل، لا أقول جل، كل تأويلات المعطلة لنصوص الصفات هو من باب التأويل الفاسد. أما التأويل الصحيح أن يكون فعلا هناك دليل يدل على صرف اللفظ من هذا الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، والأمثلة على هذا قليل، منها قول الله عز وجل، يستدل بعض العلماء بقول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجل. ظاهر اللفظ ما هو؟ أتى يدل على إيش؟ أنه أتى وانتهى. لكن المعنى الصحيح، التأويل الصحيح، أنه سيأتي. أين الدليل؟ فلا تستعجل. واضح؟ أيضا قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعجل. ظاهر اللفظ يدل على إيش؟
بعد ما تنتهي من القراءة،
أن الإنسان لا يستعيد إلا إذا فرغ من القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ. لكن نحن صرفناه عن ظاهره إلى أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ فليستعذ، لدليل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ استعاذ. واضح؟ فهذا الذي يمكن أن يمثل له بالتأويل الصحيح على اصطلاح المتأخرين. نعم.
فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلات على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير،
نعم، يقول: فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. المعنى الذي يظهر من نصوص الصفات ليس بتأويل على اصطلاح هؤلاء، بل لا بد أن يبحثوا له عن معنى بعيد. هم يزعمون أن الدليل المقترن الذي حملهم على صرف ذلك هو العقل، الأدلة العقلية التي جاءوا بها، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، يعني ظنوا أن التأويل الذي جاء في الآية المقصود به إيش؟ هو صرف اللفظ عن احتمال الراجح إلى احتمال المرجوح. ونحن قلنا أن الصحيح أن التأويل الذي جاء في الآية إما أن يراد به التفسير أو يراد به الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. نعم.
ثم إن كثيرا من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
نعم، هؤلاء المفوضة قالوا تجرى هذه النصوص على ظاهرها. طيب، ظاهرها مراد أو غير مراد؟ قالوا مراد، يعني مراد من الشارع، مراد من الله عز وجل، أراد ظاهر هذا النص. طيب، هل هو معلوم؟ قالوا لا. هذا تناقض ظاهر واضح. كيف تقول لأن ظاهرها مراد وتقول لا يعلمه إلا الله؟ أنت لما قلت إن ظاهرها مراد فيدل هذا على إيش؟ ها؟ على أنك فهمت المعنى ولا لا؟ أنت الآن حكمت على هذا اللفظ، قلت أجري اللفظ على ظاهره وظاهره مراد، الآن حكمت عليه بناء على إيش؟ بناء على ماذا؟ على أنك فهمت معنى لهذا اللفظ، ثم تأتي في نفس الكلام وتقول المعنى لا يعلمه إلا الله. لو كان المعنى لا يعلمه إلا الله فلا يجوز لك أن تقول أجره على ظاهره أو غير ظاهره، ولا تقول مراد ولا ليس مراد، لأنك ما تفقه أصلا من شيء، لا تحكم عليه لا من قريب ولا من بعيد. فإذا حكمت عليه بأي حكم فأنت فهمت منه معنى، فتكون متناقضا إذا قلت أن معناه لا يعلمه إلا الله، وهذا ظاهر التناقض في مذهب هؤلاء الذين هم من المفوضة. الذين يقولون أجري النصوص على ظاهرها لكن لابد تعتقد أن ظاهرها لا يعلمه إلا الله، أن معناها لا يعلمه إلا الله. من قال لك أن ظاهرها لا يعلمه إلا أن معناها لا يعلمه إلا الله؟ لماذا لا يكون معناها هو ما يظهر منها؟ لماذا؟ فإن قلت لا فأنت الآن حكمت ولا لا؟ وإذا حكمت بمعنى أنك فهمت من النص، وإذا فهمت من النص فأنت ناقضت قولك، أن تقول أن هذا النص لا يعلمه إلا الله، مثل ما قلت لكم مثل لفظ ديس. هل تفهم الشيء؟ لا يجوز أن تقول لهذا الإنسان أجره على ظاهره ولا تجري على ظاهره ولا له معنى ولا ليس له معنى، لأنك أصلا أنت ما تفقه من الشيء. فهؤلاء المفوضة متناقضون فيما ذهبوا إليه، وهذا قول الشيخ، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل أن نبدأ في الأسئلة، السؤال الذي طرح بالأمس، الجمع بين آية المعارج وآية السجدة. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن الألف في يوم كان مقداره ألف سنة، الألف التي جاء ذكرها في سورة الحج هي أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، والألف التي جاء ذكرها في سورة السجدة هي لعروج الأمر ونزولها من الله ونزوله من الله عز وجل. والخمسين ألف التي جاء ذكرها في المعارج هي يوم القيامة. وهناك جمع أو وجه آخر ذكره محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان، وهي أن الألف والخمسين ألف سنة هي يوم القيامة بحسب حال المؤمن والكافر، فالمؤمن تكون عليه يسيرة وقصيرة، والكافر تكون عليه طويلة وعسيرة، والله أعلم. نعم.
السلام عليك. يقول: ما هو الفرق بين القسم الأول من أهل التخيل والصنف الثاني وهم أهل التجهيل، علما أنهم يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم
الفرق بين
أهل التخيل وأهل التجهيل، علما أنهم يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم معاني هذه النصوص؟
الفرق بينهما أن أهل التخيل جعلوا لهذه النصوص معاني، قالوا فعلا الرسول لا يعلمها، لكن من الفلاسفة وممن يسمونهم أولياء علم معناه، واضح؟ أما أهل التجهيل فلا، عندهم لا أحد يعلم معاني هذه النصوص، لا يعلمها إلا الله، لا جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنين ولا العرب ولا العجم، لا أحد يعلم معناها. أولئك قالوا لا الرسول، يعني منهم من قال الرسول لا يعلمها لكن نحن نعلمها، ومنهم من قال لا الرسول يعلمها ونحن نعلمها، ولها باطن يخالف الظاهر. فهذا هو الفرق بين الطائفتين.
نعم. السلام عليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقكم الله، ما تقولون في رسالة الإمام الذهبي في الرد على شيخ الإسلام في مسائل عقدية هذا، وقد عثرت على إسنادها وما وجدته أن رجالها ثقات بالذهبي إلى الحافظ العلائي أو كذا، ووقفت على كلام أنه للسخاوي رحمه الله يثني على هذه الرسالة، والمخطوط موجود في ثلاث ورقات، إضافة إلى أني وقفت على كلام للذهبي في الدرر الكامنة بشأن شيخ الإسلام رحمه الله وفيه ونخالفه في بعض الأصول والفروع، أفلا يكون ذلك شاهدا لما في الرسالة من مضمون؟ وقد صنف بعض الأشاعرة في إثبات هذه الرسالة وإحاطتها ببعض القرائن.
الإمام الذهبي رحمه الله معروف موقفه من شيخ الإسلام أو من قرينه، يعتبر من أقران الشيخ، أثنى عليه كثيرا وذكره بعبارات حقيقة قلما من وصف الشيخ بها. قال: رأيت رجلا كأن العلوم نصبت بين عينيه يأخذ منها ما شاء ويذر. ولعلي أورد شيئا من عباراته التي أثنى بها على شيخ الإسلام ثناء عاطرا في الدرس القادم. لكن يبقى أن الإمام الذهبي نعم له موقف في دخول شيخ الإسلام وتعمقه في علم الكلام. فالإمام الذهبي يرى أن الأولى تجنب التوسع في هذا المذهب على مذهب أو على رأي السيوطي ومن على شاكلة. أما أنه اعترض على شيخ الإسلام أو خالفه في مسألة من مسائل الصفات فأنا لا أعلم شيئا من ذلك، بل المشهور والمعروف عن الإمام الذهبي أنه في باب الأسماء والصفات على منهج أهل السنة والجماعة. نعم هناك عنده، لا نستطيع أن نقول مآخذ، فيما يتعلق في جانب توحيد العبادة، لكن ليست بذاك حيث أنه يشنع عليه بها، لكن عنده. أما في توحيد الأسماء والصفات فلا، والله أعلم. وأنا لا أعرف هذه الرسالة. نعم أعرف أن هناك من أهل البدع من شن على شيخ الإسلام وزعم أن الإمام الذهبي قال فيه وقال، لكن الذي بين أيدينا من كلام الإمام الذهبي أبدا هو الثناء العاطر على شيخ الإسلام والتزكية التي قلما زكي بها الشيخ بمثل عبارات الإمام الذهبي، لكنه ما وافقه على قضية، قال: يا ليته ما دخل في هذا العلم، علم الفلسفة وعلم المنطق ومناظرة هؤلاء. نحن نقول ابتداء نعم ينبغي للإنسان ألا يدخل في هذا العلم، لأنه قلما إنسان دخل في فسله، ولكن هذه تعتبر منقبة لهذا الإمام أنه دخل فيه وخرج كما دخل، لم يعلق منه شيء، بل إن الله عز وجل هيأه للرد على هؤلاء وهلهلة هؤلاء وفضح هؤلاء بالأدلة النقلية والأدلة العقلية. نعم
صلى الله عليكم. يقول: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، وفي الحديث الآخر إثبات الشمال لله تعالى؟
نعم جمع العلماء بينهما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل له يد يمين وله يد شمال كما جاء في الحديث، لكن في قوله في الحديث وكلتا يديه يمين كما ذكر الإمام ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، قال: ذكر ذلك دفعا لتوهم النقص. اليد الشمال بالنسبة لحق المخلوق ليست كإيش؟ اليد اليمين، فهي أضعف من اليد اليمين، واليد اليمين دائما تستخدم في الأشياء المحترمة بخلاف اليد الشمال. فلما كان هناك احتمال أن يرد لذهن بعض الناس أنه إذا أثبت لله اليد الشمال أن تكون اليد الشمال أقل من اليد اليمين كما هي الحال في المخلوق. أراد الله عز أراد النبي صلى الله عليه وسلم دفع هذا التوخم فقال وكلتا يديه يمين، بمعنى كلتا يديه يمن وبركة، ليس فيها نقص في وجه من الوجوه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول معلوم أن الله في السماء مستو على عرشه، وهل عرشه على الماء؟ والله يحفظكم.
نعم، هذا هو الذي جاء في حديث العباس، وإن كان ضعفه بعض العلماء أن ما بين السماء كذا إلى كذا، ثم قال وفوق السماء السابعة ما وفوقه العرش. نعم.
صلى الله عليكم. يقول أشهد الله أني أحبك فيه،
وأيضا جاء هذا في قول الله عز وجل وكان عرشه على الماء، وفسر فسرت هذه الآية بهذا الحديث، حديث العباس. نعم.
صلى الله عليكم. يقول أشهد الله أني أحبك فيه، وسؤالي هو يستدل المبتدعة على تأويل الصفات الفعلية كالنزول والمجيء والإتيان بقوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، نرجو بيان الجواب عن ذلك.
جعلنا الله وإياكم وإياهم من المتحابين فيه. أقول كما ذكر سابقا أنه دائما لفهم الكلام لا بد من فهم إيش السياق الذي ورد فيه، وهذا هو أسلوب العرب، وهذا هو كلام العرب الذي جاء به القرآن. القرآن نزل بلغة العرب، والعرب يطلقون هذه اللفظة ويكون لها عدة معاني. متى يتحدد هذا المعنى؟ يراد هذا المعنى ولا يراد هذا المعنى؟ إيش؟ بالسياق. فسياق هذه الآية ليس في مجيء الله عز وجل، إنما مجيء العذاب، والكلام حول العذاب، بخلاف الآيات الأخرى وجاء ربك والملك صفا صفا، صريح بمجيء الله عز وجل. فلماذا نؤولها ونقول مجيء الملك أو مجيء الرحمة؟ السياق لا يحتمله، أما هذا فالسياق يحتمله، مثل قول الله عز وجل فأينما تولوا إيش فثم وجه الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أن وافق ظاهره أو لم يوافق، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم كما نقل لك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا زال كلام المؤلف رحمه الله في الرد على المفوضة واستدلالهم بآية آل عمران، وهي قوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله، وذكر أنهم أوتوا من حيث أنهم لم يفهموا من التأويل إلا ما جاء عن المتأخرين، فهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وذكر أن هذا الاصطلاح ليس له أصل في الكتاب والسنة، وإنما التأويل الوارد في الكتاب والسنة هو أحد معنيين، هو المعنى الثاني الذي ذكره بقوله والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق، بمعنى إذا فسر هذا الكلام سواء كان هذا التفسير بما يتوافق مع الظاهر أو يختلف مع الظاهر فهو المراد بإيش؟ بالتأويل. وذكرت لكم بالأمس أمثلة على ذلك من الكتاب والسنة، من القرآن قول الله عز وجل نبئنا بتأويله، بمعنى نبئنا بتفسيره، ومن السنة حديث اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل أي التفسير. وهذا هو الاصطلاح الذي يستخدمه ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، فيقول القول في تأويل هذه الآية، بمعنى في تفسير هذه الآية. يقول وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم. التفسير مما يعلمه الراسخون في العلم، وبناء على ذلك هو موافق لوقف لمن وقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كقراءة ابن عباس ومجاهد وغيره. فمن وقف على أولي العلم يعني عطف أولي العلم على الله على لفظ الجلال، أراد بالتأويل في هذه الآية أي المعاني التفسير، فكأن معنى الكلام وما يعلم تفسيره إيش إلا الله والراسخون في العلم. واضح؟ يقول كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد، يعني قراءة الوقف وهي قراءة صحيحة، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق ابن يسار وابن قتيبة الذي هو عبد الله بن مسلم المتوفى 276 وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار. أي القولين؟
تفسير الحقيقة التي
أحسن. ليس معناه القول الأول اللي هو المعنى الأول والمعنى الثاني، لا، وكلا القولين حق أي قراءة من قرأ بالوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، انتهى الكلام. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فالواو هنا على قراءة من قرأ بالوقف تكون إيش؟ عاطفة أو استئنافية؟ استئنافية، ويكون راسخون مبتدأ، ابتدأ الكلام، استأنف الكلام من جديد. وقراءة الوقف هي قراءة الجمهور، لكن لا تعارض بين القولين. لو قلنا أن التأويل ليس له إلا معنى واحد لكان هناك إيش؟ تعارف. كيف؟ جماعة يقولون أن تأويله يعلمه الله الراسخون في العلم، وجماعة أخرى يقولون لا يعلمه أولي العلم. لكن لما تبين أن التأويل له أكثر من معنى اتضح أن كلا القراءتين حق، فمن وقف أراد معنى ومن وصل أراد المعنى الآخر، وبهذا تجتمع الأقوال ولا يكون هناك تعارف أو تناقض. نعم. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق، يعني ابن عباس نفسه رضي الله عنه قرأ بالوقف وقرأ بالوصف، فإذا قرأ بالوقف أراد المعنى الأول الذي سيأتينا، وإذا قرأ بالوصف أراد المعنى الثاني الذي هو التفسير. نعم.
والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها، وإن وافقت ظاهره والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها،
يؤول الكلام إليها.
والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافق الظاهرة فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله.
نعم، هذا هو المعنى الثالث، ولعل الشيخ يقول هذا هو الأكثر ورودا في القرآن، وهو أن التأويل يأتي ويراد به الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. وكما ذكرت بالأمس أن الكلام إما خبر أو كما يقولون إما طلب أو إنشاء، الإنشاء هو الخبر، والطلب إما فعل أمر أو طلب ترك. فالأخبار مثل لو أقول لكم كما ذكرت بالأمس غدا سيحضر زيد، هذا خبر تأويله حضور زيد فعلا غدا، إذا حضر نقول هذا تأويل الخبر الذي بالأمس. حقيقة وجود هذا الكلام في الخارج هو التأويل، أما الطلب فهو إما طلب فعل أو طلب ترك. لما أقول لأحدكم قم، تأويل هذا الطلب القيام، لا تخرج، تأويله عدم الخروج، واضح؟ فإذا قال الله عز وجل لرسوله فسبح بحمد ربك واستغفر، فما تأويل هذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عائشة تقول كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يطبق القرآن، واضح؟ وإذا نهانا الله عز وجل عن الغيبة أو عن النميمة فامتنعنا عن هذا الأمر، فهذا تأويل هذا الطلب، واضح ولا ما هو واضح؟ ضرب المؤلف على ذلك أمثلة، يقول: والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافق ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها. بمعنى الله عز وجل أخبرنا أن القيامة سيكون فيها كذا وكذا وكذا، وأن هناك جنة فيها أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من ماء، وفيها أشجار، نعم، وفيها قصور وفيها حور، وأخبرنا عن النار وما فيها. تأويل هذه الأخبار هي الحقائق نفسها، هي حقيقة هذه الأمور، حقيقة ما في الجنة، حقيقة ما في النار، حقيقة ما في القيامة، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان. أليس الآن الله أخبرنا عن الجنة وما فيها، فعندنا تصور ذهني عن هذه الأمور، وإلا لا؟ عندنا تصور عن أنهار الجنة وعن قصور الجنة وعن عذاب النار عاذنا الله وإياكم منها، هناك تصور ذهني عنها. هذا التصور الذهني ليس هو التأويل، إنما التأويل هو إيش؟ عينها، حقيقتها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. الله عز وجل عبر مثلا عن الأنهار أن فيها أنهار من لبن، ونحن نقول في الجنة أنهار من لبن. تأويل هذا الخبر هو ذات النهر الذي من لبن في الجنة، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فيوسف أخبر في صغره أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا سيسجدون له، أو رآهم يسجدون له. هذا الآن خبر ولا واقع؟ خبر، ما وقع من شيء. لما تولى ملك مصر ودخل إخوته وأبواه عليه وخروا له سجدا، قال هذا تأويل رؤيا. الآن وقعت في الخارج، ظهرت في العيان، هذا حقيقة تلك الرؤيا، فهذا تأويلها. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الرسل جاءت للأمم أن هناك إيش؟ يوم آخر يجازى فيه الناس، يجازى فيه المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، وهناك جنة ونار. هذه الأمور كذب بها بعض الأمم وقابلوا رسلهم بالتكذيب. فالله عز وجل يقول: انتظروا، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. إذا وقع فعلا يوم القيامة ماذا يقول هؤلاء المكذبون؟ وقال: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا. هذا ما جاءت به الرسل، وهذا ما أخبرنا به الرسل فعلا وقع كما أخبروا، فهذا هو تأويل تلك الأخبار التي أخبرت بها الرسل. ثم مثل أيضا مؤلف بقوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. التأويل هنا يحتمل المعنى الثاني ويحتمل المعنى الثالث. يحتمل أن يكون المعنى ذلك خير وأحسن تفسيرا، كونكم رددتم هذا الأمر الذي تنازعتم فيه إلى الله والرسول، تنازعتم في معناه، فهذا أفضل وأحسن من تفسيركم ومن اجتهاداتكم. ويحتمل أن يكون المعنى الحقيقة، هذا حقيقة الإيمان، أنك ترجع عند التنازع إلى الله ورسوله. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، لا يعني حقيقة ما أخبر الله به عن الجنة وعن النار وعن نفسه من الأسماء والصفات، هذه الحقيقة هل يعلمها أحد من البشر؟ ها؟ الجواب: فهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، المتوافق مع وقف من وقف على لفظ الجلالة. نعم.
فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
إذن تأويل صفات الله عز وجل هي الحقيقة، وهذه الحقيقة هي الكيفية التي استأثر الله بعلمها وأمسك السلف عن إيش؟ عن تحديدها. هم يثبتون الصفة ويعلمون معناها، لكن الكيفية هي التأويل التي استأثر الله بعلمها. يقول فتأويل الصفات هي الحقيقة التي انفرد الله بعلمها. ما هي هذه الحقيقة؟ وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره، كالإمام ربيعة ابن عبد الرحمن شيخ مالك كما سيأتي. الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم، فلو لم يكن معلوما كما زعم المفوضة ها لما جاز ايش ايضاح معناه ولا ترجمة معناه. انما العرب تعرف ان معنى الاستواء هو العلو والارتفاع. طيب كيفية هذا الاستواء المضاف الى الله عز وجل هو من التأويل الذي لا يعلمه الا الله. نعم.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعريفه، تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ومن ادعى علمه فهو كاذب.
من ادعى علمه فهو كاذب.
وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
نعم. يقول المؤلف: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق ابن همام الصنعاني المتوفى سنة 211 صاحب المصنف الإمام الحافظ وغيره في تفسيرهم، تفسيره مطبوع الآن ولا بأس أن نذكر هناك لطيفة ذكرها العلماء في ترجمة عبد الرزاق، وإن لم تكن متصلة بالموضوع لكن نروح بها عن النفوس. معلوم أن عبد الرزاق شيخ للإمام أحمد رحمه الله، وقد رحل إليه الإمام أحمد ويحيى بن معين ليسمعوا منه، وبقي عنده الإمام أحمد مدة. وأدرك معه عيد الفطر، فقال الإمام أحمد ليحيى بن معين: انظر إذا خرج الإمام عبد الرزاق فإن كبر كبرنا وإن سكت سكت، يعني في مسألة مشروعية التكبير في صبيحة يوم العيد قبل الصلاة. فخرج وخرج معه، فما كبر وما كبر. لما انقضى من الصلاة دعاهما للغداء فسألهما قال: رأيت منكما عجبا، قالوا: ما رأيت؟ قالوا: أنكما لم تكبرا لما خرجتما إلى المصلى. فقال له: إنا قد أحرزنا في أنفسنا أنك إن كبرت كبرنا وإن لم تكبر لم نكبر. فقال: وأنا كذلك، قد أحرزت في نفسي إن رأيتكما كبرتما كبرت وإن سكتتما سكت. لاحظوا يا إخوان هذا التعامل الجمل بين هؤلاء، بين أستاذ وتلاميذ، بين أئمة في الواقع، في منتهى الأدب. في منتهى التقدير، علما بأن كل واحد منهم إمام بحد ذاته. أيضا من لطيف ما يذكر في ذلك، الإمام أحمد رحمه الله جاء وكان يعني يريد البقاء أيام محدودة، يسمع من عبد الرزاق ويرجع إلى بغداد، لكنه بقي عنده مدة وطالت المدة ونفدت النقود التي معه، فأراد عبد الرزاق أن يعطيه شيئا من المال يتقوى به، فأبى وخرج إلى السوق رحمه الله وبدأ يشتغل بنفسه. ماذا يشتغل؟ يحمل للناس بأجره. من هذا؟ الإمام أحمد. في سبيل ماذا؟ يبحث عن تجارة، عن منصب، ذهب يتسوح في سبيل هذا العلم. ولهذا لا نتصور أن هذا العلم الذي وصل إلينا وصل إلينا بتلك السهولة التي يتصورها كثير من الناس. هذا العلم وصل إلينا عن طريق هؤلاء الصيارفة، هؤلاء الأئمة الذي بذلوا في سبيله أغلى ما يملكون، بذلوا أوقاتهم، حياتهم، جهدهم في سبيل أن يقدموا لنا هذا العلم غضا طريا. تعرضوا للأخطار، هجروا وتركوا بلادهم وأموالهم وأولادهم، بقي بن مخلد صاحب المسند المشهور الذي يقول عنه الإمام الذهبي أكبر مسند في الدنيا، رحل من بلده في الأندلس وهو شاب يفع في مقتبل العمر، رحل إلى المشرق ليطلب العلم، وما رجع إلى بلده إلا بعد مضي أكثر من 40 سنة، يسمى رحالة الإسلام. رجع وقد شاخ وشاب، لكن رجع ومعه 27 جمل محملة بالكتب التي كتبها بيده. الإمام البخاري رحمه الله كتب تاريخه التاريخ الكبير الذي يعتبر نادر في فنه رحمه الله، كتبه على ضوء المصابيح، كتبه على ضوء القمر في الليالي القمرية، هذه الأمور حقيقة تجعل عند المسلم الإحساس بقيمة هذا العلم، وألا يستكثر الإنسان مهما بذل في سبيله، فهو من أجل العبادات، بل عده الإمام أحمد أفضل من الجهاد في سبيل الله. نعود إلى ما نحن فيه، يقول ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال عن ابن عباس: تفسير القرآن على 4 أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامها، وذلك مثل غريب القرآن الذي لا يمكن أن يفهم إلا من خلال إيش؟ معرفة لغة العرب، ماذا أرادوا بهذا اللفظ، مثل الزرابيل، النمارق، الأحقاب. الشاهد أن هناك مؤلفات ألفت في غريب القرآن. النوع الثاني وتفسير لا يعذر أحد بجهالته كالمعاني الشرعية المتعلقة بما يجب على العبد كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والتوحيد، فهذا لا يعذر أحد أنه يجهله. لا يمكن يقول الإنسان والله أنا ما أفهم قول الله عز وجل أقيموا الصلاة، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد. فهذه مفهومة لعامة المسلمين. وتفسير لا يعلمه وتفسير يعلمه العلماء كتفسير العام والخاص والمقيد والمطلق والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، فهذا لا يعلمه إلا إيش؟ إلا العلماء. معلوم أن القرآن اشتمل على عام وخاص ومقيد ومطلق وناسخ ومنسوخ، فمن يميز بين هذه الأمور؟ أهل العلم. يقول لك هذه الآية منسوخة بتلك الآية، هذه الآية مقيدة بتلك الآية، هذه الآية مخصصة بتلك الآية. وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. وما هو هذا التفسير؟ حقائق ما أخبر الله به، حقيقة ما أخبر الله به عن الجنة، حقيقة ما أخبر الله به عن النار، عن يوم القيامة، حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات. هذه الحقائق لا يعلمها إلا الله، استأثر الله بعلمها. وضرب على ذلك مثالا في قوله وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا يمكن لنفس أن تعلم حقيقة ما أخفاه الله عز وجل من نعيم الجنة. واستدل على ذلك بما ثبت في الصحيحين في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا ابن عباس يقول ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. أخبر الله عز وجل أن في الجنة أنهار من لبن، ونحن نعلم ما هو اللبن، ليس كالعسل وليس كالماء، لكن حقيقة هذا اللبن الله أعلم. إذا كان الماء أو نوع من أنواع ماء الجنة من شرب منه لم يظمأ أبدا، فما الظن بالعسل، ما الظن بالخمر، ما الظن باللبن. الشاهد أن حقائق هذه الأمور مما استأثر الله بعلمه. نعم.
وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى أفلم يدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه.
نعم، عاد المؤلف ليؤكد في الرد على هؤلاء المفوضة الذين يقولون أن نصوص الأسماء والصفات لا يعلم أحد معناها وأن معناها لا يعلمه إلا الله. قال: فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، أي حقائق الأمور، وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به. بمعنى إذا خاطبنا الله عز وجل بأن في الجنة قصورا وأنهارا وحورا فيها لبن وعسل وماء، يفهم هذا أو لا يفهم؟ يفهم، لكن حقيقته هي الغائبة. كذلك إذا أخبرنا عن نفسه أنه سميع بصير، أنه مستوى على العرش، أن له رحمة وأنه يغضب، نعم، وأنه يجيء يوم القيامة وأنه ينزل كل ليلة، نحن نفهم هذه المعاني، فنفرق بين السمع والبصر، ونعلم أن السمع يختلف عن البصر، كما أن القدرة تختلف عن الإرادة، والنزول يختلف عن الصعود، والعلو يختلف عن السفوس. ثم أورد المؤلف الدليل على أن كل ما في القرآن فهو إيش؟ مفهوم المعنى، وأن ما خوطبنا به نفهم معناه. رد على هؤلاء المفوضة الذين زعموا أن في القرآن ما لا يفهم معناه، استدل عليهم بقوله أو بالآيات التي فيها الأمر بتدبر القرآن، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله أمر بتدبر القرآن أو تدبر بعض القرآن؟ نعم يا جماعة، هذه الآيات عامة، أمرنا بتدبر القرآن كله ولم يستثني من ذلك شيئا. ولو كان في القرآن، انتبه، ولو كان في القرآن ما لا يفهم معناه لكان الأمر بتدبره من باب اللغو الذي لا فائدة فيه، بل من باب التعجيز ومن باب التكليف بما لا يطاق، وهذا ينزه الله عز وجل. كيف تأمرني بتدبر كلاما إيش؟ كيف تأمرني بتدبر كلام لا أفهم معناه؟ هذا فيه تعجيز للعباد في التكليف لهم بما لا يستطيع، لأن التدبر مستلزم لإيش؟ للفهم. فإذا جئتني بكلام أعجمي وأنا لا أعرف حرفا من حروف كلام الأعاجم، ثم قلت لي تدبر هذا الكلام، كان أمرك للغو. إيش أتدبر شيء ما أفهم؟ لا بد أولا أفهم الكلام ثم أتدبر معنا. فإذا أمرنا الله عز وجل بتدبر القرآن كله ولم يستثني من ذلك شيء، وفي مقدمة ذلك ما تضمن إيش؟ أسماءه وصفاته، دل هذا على أن آيات الصفات، نصوص الصفات مفهومة المعاني أو غير مفهومة المعاني؟ مفهومة المعاني. ثم استدل المؤلف أيضا بأثر أبي عبد الرحمن السلمي الذي رواه الإمام أحمد وابن جرير والحاكم وصحح إسناده، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من الصحابة عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا، أي كان الصحابة، إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. الشاهد من الأثر أن الصحابة تلقوا هذا القرآن وتعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم دون استثناء، فهموا معانيه وطبقوا إيش أوامره، امتثلوا أوامره وانتهوا عن النواهي، فجمعوا بين العلم والعمل، ولم يذكروا أن هناك آيات في القرآن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربوا عنها صفحة، قال تجاوزوها، هذه لا يفهم معناها كما يقول هؤلاء المحورة. يقول: وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عنها. وفي رواية أنه قال 3 مرات: أعرضها على ابن عباس آية آية. أما العرض العام فثبت عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 30 مرة، لكن الذي وقفه عند كل آية 3 مرات، ولم يستثني من ذلك شيء، بمعنى أن ابن عباس شرع فسر له القرآن كاملا. ومجاهد يعتبر من أجل تلامذة ابن عباس. يقول: وقال الشعبي عامر بن شراحيل المتوفى 104: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. يريد أن يوضح أن القرآن اشتمل إيش على كل شيء، فهؤلاء المعطلة وهؤلاء المفوضة القرآن جاء في الرد عليه. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. بمعنى أن كل ما في القرآن مفهوم، وأن ما قاله الصحابة إنما استندوا في ذلك إلى كتاب الله عز وجل. نعم.
والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة.
هذه اللوازم الباطلة المترتبة على قول المفوضة الذين سماهم الشيخ أهل التجهيد. فمن هذه اللوازم أنهم لم يجعلوا القرآن هدى ولا بيان للناس، لأن الكلام الذي لا يفهم هل يمكن أن يكون هدى وبيان؟ ها. ولهذا جردوا كتاب الله عز وجل عن أخص أوصافه، فالله أنزل هذا القرآن ليكون هدى للناس وبينات، فهم لازم مذهبهم أن القرآن ليس بهدى ولا بيان، لأنهم يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم معاني هذه الآيات التي في الصفات ولا حتى جبريل. فالكلام الذي لا يفهم معناه لا يمكن أن يكون هدى، هذا اللازم الأول. اللازم الثاني، أنكروا الجانب العقلي، دلالة العقل في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، كلية على النقيض تماما ممن أهل التأويل. أهل التأويل اعتمدوا على العقل كلية في هذا الباب، أولئك ألغوا العقل تماما. ولهذا لا تستخدم عقلك، لا تستخدم فهمك ولا شيء، اقرأ هذه الآيات وأمرها كما جاءت دون فهم للمعنى، هذا اللازم الثاني من اللوازم. ولهذا قال فلا يجعلون عند الرسول وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية. هذا اللازم الثالث، أنهم نفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمته أن يكون عندهم شيء من العلم العقلي أو السمعي في باب الأسماء والصفات. اللازم الرابع على مذهبهم أنهم شاركوا الملاحدة من وجوه متعددة، وأبرز ما شاركوهم في ذلك إيش؟ ها، ملاحدة أهل التخيل، شاركهم هؤلاء في ماذا؟ لا، مر علينا أهل التجهيل ومذهبهم. الشيخ يقول من اللوازم الباطلة أن هؤلاء شاركوهم في ماذا؟ ها؟ يعني حولها تدندن. أليس أهل التجهيل زعموا أن الرسول لا يفهم؟ منهم من قال أنه لا يفهم معناها، ومنهم من قال فهم معناها لكن لم يعبر بذلك، وهذا غاية في الإلحاد. فهؤلاء شاركوا أهل التجهيل في هذا الجانب، كونهم جعلوا الرسول غير عالم بمعاني هذه النصوص التي جاء بها. اللازم الخامس، أنهم نسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح إلى الجهل. إنسان يقرأ كلام لا يفهم معناه فهو في الحقيقة الأمر جاهل وليس بعالم. يقول كما أخطأ بذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة، أخطأوا في هذا الجانب. هؤلاء أخطأوا في جانب وأولئك أخطأوا في الجانب الآخر. نعم.
ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول عن الله تعالى،
نقول إن الله،
نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية قالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت، رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما.
الشيخ الآن رحمه الله بدأ في ذكر الآثار عن السلف في إثبات هذه الصفات الخبرية التي أنكرها هؤلاء المعطلة، وبدأ بقول الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 157: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات الخبرية. يقول: فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين. أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين أربعة، هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ: الأوزاعي ومالك إمام أهل الحجاز، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، والأوزاعي إمام أهل الشام. هذه هي أقطار العالم الإسلامي آنذاك. فهؤلاء الأئمة كأنهم متفقون على ما ذكره الأوزاعي من أن الله إيش على عرشه، فوق عرشه، ومن إثبات الصفات التي ينكرها هؤلاء. ولهذا قال المؤلف: وبصفاته السمعية، لأنها هي الصفات السمعية التي وردت من طريق السمع، التي تسمى الصفات الخبرية، التي لا مجال للعقل في إثباتها، كالوجه واليدين والاستواء والمجيء والنزول، نعم، والرحمة والغضب ونحو ذلك. هذه مدار النقاش بين أهل السنة وجمهور المعطلة. فهؤلاء أئمة الدنيا في وقتهم كانوا يثبتون ذلك دون أدنى تحرج ودون نكير من غيرهم. ثم ذكر أن الخلال في كتابه السنة، وكتابه هذا مطبوع، روى عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري، وهما من التابعين، عن تفسير الأحاديث التي جاءت في الصفات. فقال أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بمعنى لا تؤولوها كما أولها المعطلة، لا تقولوا استوى استولى. وليس معنى قولهما وقول غيرهما من الأئمة إذا قالوا أمروها كما جاءت معناه أنه لا يفهم معناها، لا، لأنه لو كان لا يفهم لها معنى لما قالوا أمروها كما جاءت، لقالوا لنا أمروها كما جاءت لكن إياكم أن تفهموا ما دل عليه ظاهرا. واضح؟ ولهذا مما يبين ذلك أنهم في الآثار الأخرى قالوا أمروها كما جاءت بلا كي، فلو كان كما يقول المفوضة أنه ليس لا معنى لها لما قيدوها بإيش؟ بلا كيف. فالشيء الذي ليس له معنى لا يقال، لا يحتاج أن يقال بلا كيف. واضح؟ يقول روى أيضا أي الخلال عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي وهما أئمة تابع التابعين عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت، وفي رواية فقالوا أمرها كما جاءت بلا كيف. وعباراتهم هذه فيها رد على المفوضة ورد على المعطلة ورد أيضا على المشبه. إذن فكلامهم هذا رد على كل من ألحد في صفات الله عز وجل. يقول فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة، والكلام بمجموعه أيضا يتضمن الرد على المفوضة، لأن الكلام الذي لا معنى له ولا يفهم منه معنى لا يقال فيه بلا كيف أو بكيف. يقول وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. يعني الأوزاعي متى تكلم بهذا؟ تكلم في وقت وقد ظهر قول جهم، لئلا يقول لنا إنسان لا هم يريدون المعنى الذي قاله المعطلة. أقول هذا الكلام قالوه للرد على الجهم بن صفوان زعيم المعطلة ومن تبعه في نفي الصفات وفي نفي العلو عن الله عز وجل، فأوضحوا أن مذهب السلف خلاف ما جاء به الجهم بن صفوان. نعم.
روى أبو القاسم الزجي بإسناد
وروى أبو القاسم الأزجي
روى أبو قاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
نعم. مالك رحمه الله إذا سمع أحدا يؤول هذه الصفات التي جاءت في القرآن وفي السنة يرد عليه بهذا الأثر المشهور عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا. ولاة الأمر من؟ الخلفاء الأربعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فقولهم سنة فيما وافقوا فيه قول الله وقول الرسول، وفيما لم يصلنا شيء من كلام الله وكلام رسوله، لأن قولهم يعتبر سنة بنص هذا الحديث، ولا يقولون بقول إلا لفهم من نص إما لم تدركه أفهامنا أو لم يصل إليه. الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دون الدين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فكأن الإمام مالك يقول لهؤلاء الذين دفعوا الصفات، نفوا عن الله الصفات، عطلوا عن الله الصفات: أنتم سلكتم سبيلا غير ايش؟ سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين اثبات هذه الصفات، وهذا هو الوارد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي استمسكوا بهديهم، هو استكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. نعم.
وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ.
هذا الأثر روي عن ربيعة وروي عن أم سلمة وروي عن مالك. أما الرواية عن أم سلمة ففيها مقام، أما ما أورده الشيخ هنا عن ربيع الشيخ مالك فهو ثابت، رواه اللالكائي والبيهقي وغيرهما، وصحح إسناده الشيخ شيخ الإسلام كما هو معنا الآن وفي مواضع أخرى، وممن صححه من المعاصرين أيضا شيخ ناصر رحمه الله. وثبت أيضا عن الإمام مالك واشتهر عن الإمام مالك، ولهذا نسب له رحمه الله. وكلامهما في صفة الاستواء جعلها أهل السنة قاعدة عامة في كل الصفات. وسبحان الله العبارة هذه كأنها من مشكات النبوة، فعلا فيها جوامع كلمة: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كلام متناسق، ثم يصلح قاعدة في كل صفة من صفات الله عز وجل. قل مثل ذلك في الوجه: الوجه غير مجهول أو معلوم، والكيف غير معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه. العلو معلوم والكيف مجهول، اليدين معلومة والكيف مجهول، الرحمة معلومة والكيف مجهول. فقوله رحمه الله أو قولهما رحمهم الله: الاستواء غير مجهول، بمعنى أنه معلوم يفهم من حيث يفهم مراد المخاطب بكلامه. فإذا خاطبنا الله ورسوله بلفظ الاستواء علمنا أن الاستواء هو العلو والارتفاع. والكيف مجهول؟ نعم، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا يمكن إدراكه بالعقل. كيفية هذا الاستواء، كيف استوى؟ الله أعلم. كيف يديه؟ الله أعلم. كيف رحمته؟ الله أعلم. كيف يغضب؟ الله أعلم. هو يغضب يغضب، والغضب ضد إيش؟ الفرح، عفوا، ضد الرضا. فهو يرضى ويغضب، ونعلم معنى الغضب ومعنى الرضا، لكن كيفية هذا الغضب الله أعلم. ما يأتينا المعطل ويقول الغضب هو غليان دم القلب، يقول هذا غضب المخلوق واللائق بالمخلوق، أما الخالق فالله أعلم بكيفية غضب. والإيمان به واجب، الإيمان بهذه الصفة، بالاستواء، بالوجه، باليدين، بكل صفة ثبتت في الكتاب أو في السنة يجب إثباتها ويجب الإيمان بها على حقيقتها. والسؤال عن إيش؟ عن الكيفية. نعم.
وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البياقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة.
نعم، كما قلت أن الأثر هذا مروي عن ربيعة، ولعل الإمام مالك أيضا استخدمه في مقابل هذا الرجل الذي لمس عنده مبدأ بدعة، وذلك أنه سأل عن أصل الاستواء ولا كيفية الاستواء؟ عن الكيفية. كيف استوى؟ قال له الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء، والرحضاء هو العرق، وذلك إيش؟ لشدة السؤال. لماذا؟ لعظم المسؤول عنه. والإمام مالك كما هو معلوم مهيب رحمه الله في دروسه، ثم رفع رأسه وأجاب بهذا الجواب الشافي الكافي. وقوله السؤال عن الكيفية بدعة، لأنه لا ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، ليس عندنا دليل في الكتاب والسنة عن كيفية هذه الصفات، ولا هو أيضا مما يمكن معرفته إيش؟ بالعقل. فأصبح السؤال عن بدعة، تسأل عن شيء لا يمكن معرفته. ولما لمس منه هذا الجانب أمر به فأخرج. يقول: فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمرها كما جاءت بلا كيل. يعني كأن السلف متفقون لكن اختلفت عبارات. الجميع متفق على إثبات أصل الصفة مع نفي العلم بكيفية الصفة، لكن لا يفهم من كلامهم هذا لا من قريب ولا من بعيد أنهم ينفون حقيقة الصفة، وإلا لقال الإمام مالك وقال ربيعة الاستواء غير معلوم. لو كانوا يريدون عدم العلم بحقيقة الصفة لأجابوا فقالوا الاستواء غير معلوم، لكنهم يقولون الاستواء غير مجهول، وفي رواية الاستواء معلوم، إنما المجهول هو الكيفية. وهذا هو مذهب أهل السنة، يثبتون الصفة لكن ينفون يكلون علم الكيفية إلى الله عز وجل. نعم.
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهول بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ.